كما عضو الإفتاء في الدرس الخامس من شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي، وذلك ضمن سلسلة الدروس الصيفية العلمية لكبار العلماء والمقامة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تعالى. وسوف يتولى القراءة على فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحسين، وبعد انتهاء الدرس بإذن الله سيتولى الشيخ الإجابة على جميع الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا خالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهوره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الماء الطهور إذا وقعت فيه النجاسة، فهذه النجاسة إما أن تكون بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة وذابت أو غير ذلك من النجاسات. فإن كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء غير بول الآدمي أو عذرته، فإن ننظر إلى الماء. إن كان الماء يسيرا أي دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، وإن كان الماء كثيرا أي قلتان فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وقد استدل على ذلك بما جاء في الحديث: إذا كان الماء قلتين، أو كما بعض الرواية: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية: لم ينجسه شيء. وهذا هو الذي هذه الحالة الأولى. الحالة الأخرى: إذا كانت هذه النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فإنها تنجس الماء وإن لم يتغير وإن بلغ القلتين. وإن كان الماء قلتان وقع فيه بول الآدم أو عذرته أي الغائط، فإنه ينجس هذا الماء ما لم يكن هذا الماء مما يشق نزحه. فإذا كان الماء مما يشق نزحه فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وهذا هو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة، أي المذهب عندهم أن الماء إن كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير ما لم تكن تلك النجاسة التي وقعت فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت. وأما إذا كانت النجاسة التي وقعت في الماء بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فإن ننظر للماء. إن كان مما يشق نزحه ولم يتغير فإنه لا ينجس، وإن كان مما لا يشق نزحه ولو لم يتغير فإنه ينجس ولو كان قلتين. أما إذا كان الماء دون القلتين فإن عندهم ينجس بالنجاسة التي تقع فيه. هذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. وغيره. وقد سبق أن ذكرنا الفترات الزمنية للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. فالمتقدمون من 242 تقريبا إلى وفاة الحسن بن حامد 403، والمتوسطون من 403 القاضي أبي يعلى الكبير إلى آخرهم برهان الدين إبراهيم بن مفلح صاحب المبدع، سنة توفي سنة 884. والمتأخرون من الحنابلة من علاء الدين المرداوي صاحب كتاب الإنصاف والتنقيع عام 885 إلى هذا الزمان يقال لهم متأخروا الحنابلة. فإذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين في الماء إذا وقعت فيه النجاسة تبين أنه إذا تغير كان دون القلتين ينجس، تغير أو لم يتغير، وهذا يشاركهم فيه المتأخرون كذلك. وأما إذا كان قلتان فأكثر فيفرقون بين نوع النجاسة، إن كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فإنه ينجس ما لم يكن الماء مما يشق نزحه، أما إن كانت تلك النجاسة غير بول الآدمي وعذرته فإن الماء إذا كان قلتان فلا ينجس إلا بالتغير. أما المذهب عند المتأخرين من الحنابلة فإنهم لم يفرقوا بين النجاسات، بل فرقوا بين الماء الكثير والقليل. قالوا إن وقعت النجاسة في الماء اليسير أي دون القلتين، سواء كانت تلك النجاسة بول الآدمي أو عذرته أو غيرها من النجاسات ينجس، سواء تغير أو لم يتغير. وإن كان هذا الماء قلتان أي كثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. القول الثالث وهو الصحيح أن الماء لا ينجس سواء كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرتها أو غيرها من النجاسات إلا بالتغير، سواء كان الماء يسيرا أو كثيرا. وهذا لأن عندنا أحاديث مثل حديث نصوص دالة على ذلك المعنى، مثل حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعم. وأيضا حديث أبي أمامة وإن كان فيه ضعف إلا أنه قد أجمعوا على معناه، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فقد أجمعوا على أنه إذا تغير بالنجاسة ينجس، أما إذا لم يتغير فهذا موقع الخلاف. المذهب عند المتقدمين استدلوا بالنسبة للتفريق بين النجاسات بأن إذا كان الماء قلتين وكانت النجاسة غير بول الآدمي وعذرته يكون حديث القلتين دال على عدم تنجسه إن لم يتغير، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجسه شيء. قالوا هذا يدل على أنه إذا بلغ هذا المبلغ لا يتنجس إلا بالتغير. طيب ما الدليل على أنه إذا كان بول آدمي أو عذيرته وكان مما لا يشق نزحه ينجس؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول أحدنا في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواية عند مسلم منه. قالوا لولا أنه يفيد تنجيسا لما نهى عن ذلك، لما نهى عن ذلك. والصحيح كما ذكرنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، أولا لأن حديث القلتين هذا مفهوم من ناحية أن ما دون القلتين ينجس، أي لا يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتان، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه إذا كان قلتين أقوى على أنه لا يتأثر، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين يتأثر. طيب نقول هذا المفهوم عارضه منطوق آخر، منطوق حديث آخر، وهو حديث بئر ضعف، الماء طهور لا ينجسه شيء. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق أيهما يقدم؟ منطوق، إنها أقوى حجية، ثم المفهوم يصدق على صورة واحدة، فإذا كان تغير صدق عليه أنه إذا تغير لم يحمل الخبث أي تنجس، أما المنطوق فيعم يشمل. فنقول هنا تعارض منطوق ومفهوم، فقدم المنطوق حديث بضاعة على مفهوم حديث القلتين، وهذا فيه نوع جمع وإعمال لكلا النصين على وجه يستقيم معنى فيه المعنى. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجملة من المحققين، وهو الصحيح إن شاء الله، ولا نطيل في الأساس يمدينا إن شاء الله. طيب
أحسن الله إليك. قال وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. وحديث
وتوسع في هذا لأن الحديث فيه كلام، لكن الصحيح أنه حديث حسن، حديث القلتين، وهذا يدل على أن الحنابلة في الأصل هم أهل أثر، لهم عناية في الأثر وليس تحيزا، لكن لأن مذهبهم في الأساس مذهب أثري، لذلك أحمد إمامهم كان له عناية بالحديث وامتاز أيضا بالآثار عن الصحابة، اعتنى بها، فمن هذا الباب. نعم
أحسن الله إليك. قال وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يحملان على المقيد السابق.
هو الآن بيحمل المنطوق على المفهوم ليؤيد مذهبه، ولكن نقول الصحيح أنك تحمل المفهوم على المنطوق، لأن حجية المنطوق أقوى في الدلالة من حجية مفهوم، حتى أن المفهوم فيه كلام في حجيته، ثم المفهوم يصدق على صورة واحدة وهو إذا تغير، أما المنطوق فهو أعم من المفهوم. وعندنا هنا نصان منطوقهما يدل على أن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن وهو إذا تغير، المعنى الذي أجمع عليه العلماء، وهو أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث أو واحدة كثير من واحد من الصفات أن بنجاسة تقع فيه لأنه ينجس. فهذه الصورة مجمع عليها تخرج من الأصل، أما باقي صور الأصل أن الماء طهور لا ينجس شيء. نعم
أحسن الله إليك. قال: وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض
هجر.
قلال هجر
بفتح الهاء والجيم. نعم.
لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار.
كانت مشهورة عندهم، هو يخاطبهم بما يفهمون لا بما لا يدركون ولا يعون، لا بما يفهمون ويدركونه. لذلك حينما وصف بعض صفات شجر الجنة وكذا وصف لهم بصورة قربها إليهم قلال هجر. وهجر قيل أنها قرية قرب المدينة على الصحيح، بعضهم قال المقصود بها جهة الأحساء، لكن الصحيح والأقرب أنها قرية قرب المدينة مشهورة بتصنيع مثل هذه القلال. والقلة من القل حمل. نعم
أحسن الله. نعم أحسن الله إليك. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء
ستكون يعني بالعراقي 500 رطل تقريبا. نعم
أحسن الله إليك. والاحتياطي أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي.
نعم.
أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة.
وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. ونلاحظ أن الشيخ منصور الآن سيوجه كلام صاحب الزاد إلى ما هو عليه العمل عند المتأخرين من الحنابلة. فصاحب الزاد أتى بما عليه أكثر المتقدمين والمتوسطين، والشيخ منصور نصر وأيد في الشرح ما عليه المتأخرون من الحنابلة. نعم
أحسن الله إليه. قال: إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
لاحظ المبدع، صاحب المبدع هو من أواخر طبقة المتوسطين، لذلك على المذهب عندهم. أما المذهب عند المتأخرين سيأتي كلام منصور، الشيخ منصور رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر.
إذا أمرهم بنزحها على القول بصحة هذا الأثر، أمرهم بنزحها، يحتمل أن يكون الماء قد تغير. هذا عند الجميع نجس، والدليل إذا تطرق له الاحتمال يكون قوي في موضع الاستدلال ولا فيه ضعف. نعم
أحسن الله إليه. قال: والعذرة كسائر، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات.
وعنه عن الإمام أحمد، هذا مصطلح عندهم، إذا قال عنه أي عن أحمد رحمه الله الإمام، رواية تكون رواية عن أحمد. نعم
وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر.
التنقيح من هو صاحبه؟ علاء الدين المرداوي، اللي هو بداية طبقة المتأخرين، تنقيح المشبع. نعم
وهو
قال هو المذهب عند المتأخرين. نعم
أحسن الله إليك. قال: وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم نجاسة بول الآدمي من التعليلات، نجاسة بول الآدمي هل تزيد على نجاسة بول الكلب عند الكرامة؟ الكلب نجاسته نجاسة عين، والآدمي نجاسة بوله، أما هو طاهر. الآدمي طاهر لا ينجس، المؤمن لا ينجس، والآدمي حتى على القول الصحيح الكافر نجاسته نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. فإذا كان الكلب والماء الذي في الفلات كمثلا التي ترده السباع وغيره لم نؤمر بأن نسأل عنه ولا نبحث ولو بال فيه كلب أو نحو ذلك، بل حديث بئر بضاعة تلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء، دل على أن الأصل أنه طهور وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة.
أحسن الله إليك. قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين.
هذا النوع الرابع الآن من أنواع، طبعا سيأتي إن شاء الله في مسألة النجاسة سيأتي مسألة هم يفرقون بين أن ترد النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة. فالحنابلة الشافعية يفرقون بين ورود النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة. فسيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن النوع الثالث الماء النجس ذكر شيء من ذلك، ذكر شيء من ذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة.
هذا النوع الرابع إن ذكرناه حينما تكلمنا على أنواع الماء الطهور عندهم. من أنواع الماء الطهور الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثى، إنما يرفع حدث المرأة والصبي، وهو الماء الطهور اليسير إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لاحظ القيود، ماء طهور يسير يخرج الكثير اللي هو القلتين، خلت يخرج ما إذا كان ثم من يشاهدها على المذهب، يعني كان ثم مميز يشاهدها فإنها لا تسمى خلوة ولو كان مميزا المشاهد لها، فلا تسمى خلوة في النكاح هناك. وبعضهم قال لا، المقصود ليس الخلوة بمعنى أن لا يشاهدها أحد، أي أن اختصت بالوضوء به لم يسبقها أحد إليه، هذا توجيه بعضهم. خلت به امرأة يخرج إذا كانت لم تبلغ صبي جارية لم تبلغ بعد، فالمقصود به امرأة لطهارة كاملة، يخرج ما إذا خلت به لطهارة لإزالة خبث أو إزالة نجاسة لطهارة، أو خلت به لتبرد لا للطهارة أو نحو ذلك، لطهارة كاملة يخرج ما إذا خلت به لطهارة لكن غير كاملة، تمضمضت واستنشقت أو غسلت يديها ليس لطهارة كاملة عن حدث، يخرج ما إذا خلت به لطهارة كاملة ولكن الطهارة هذه تجديدا لا عن حدث. فهذه قيود ذكروها، ومستندهم في هذه المسألة ما جاء في حديث نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، وجاءت ألفاظ أخرى نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إلى غير ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فهذا الماء لا يرفع الحدث حدث الرجل والخنثى. طيب الرجل معلوم والخنثى، قالوا خنثى لأنه محتمل أن يكون إيش رجلا، ومحتمل أن يكون أنثى، وهنا حدث متيقن وهنا طهارة فيها شك هل هذا ارتفع أم لم يرتفع، فقالوا احتياطا نقول أنه لا يرفع حدث الخنثى لكي يخرج من هذه العبادة بما يتيقن به عدم انشغال ذمته. القول الصحيح في هذه المسألة وهي الرواية الأخرى أن ما خلت به المرأة في طهارة كاملة عن حدث وهو يسير أي دون القلتين يرفع حدث الرجل كذلك والأنثى، يرفع حدث الرجل والأنثى، وذلك لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ومعلوم أنهم كانوا يغتسلون في ماذا؟ في قلال ولا قصعة ولا إناء صغير يعني صاع ونحو الصاع سيبلغ قلتين، فدل إذن هذا على أن فضل طهور المرأة يرفع حدث الرجل. وهذا هو الصحيح. فإذا كيف نعمل بالنصين هنا؟ قالوا نحمل حديث نهى الرجل أن يغتسل فضل طهور المرأة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل طهور ميمونة توضأ عند الأربعة حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي فأجاء يغتسل فقالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب عند الأربعة داود وغيره، هذا نحمل ذاك على الكراهة كراهة التنزيه وهذا على إيش؟ على الجواز، يدل على جواز وذاك على الكراهة، هذا اختيار جملة من المحققين شيخ الإسلام منهم شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيره شيخ ابن عثيمين غفر الله له وغيره من العلماء جمعا بين النصوص، لأن فيما كنتم تذكرون ذكرنا أن الأصل طالب علم حينما تأتي النصوص وظاهرها عند التعارض ماذا يعمل؟ أول ما يعمل يسعى إلى الجمع بين النصوص، لأن إعمال كلا النصين أولى من إهمال أحدهما، فيسعى أول خطوة له أنه يجمع هل فيه وجه جمع بين النصوص حمل الخاص العام على الخاص والمطلق على المقيد المجمل المبين، إذا أمكن فيصار إليه. فهنا نجمع بين النصوص فنقول هنا الحديث النهي كراهة التنزيه وحديث ابن عباس يدل على الجواز، على الجواز. الشيخ محمد كان له كلام قاسي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا أشغلوا الإنسان وعذبوا الحيوان يعني بمثل هذا التشدد في مثل هذه المسائل، مثل التشدد في هذه المسائل ما كان الصحابة، هل كان الصحابة في دورهم وبيوتهم ينهون نساءهم أن يخلوا بالماء ولا انتبهوا لا تقلون به ولا خليتوا به علمونا ينجينا نتوضى منه، ما كان هذا موجود، وهذه قضية مما تعم بها البلوى ولا لا؟ لو كانت لاشتهرت وانتشرت وانتشرت. نعم، جاء عن بعضهم عبد الله بن السرجس رحمه الله رضي الله عنه نقال تغتسل أنت ها هنا وهي ها هنا، هذا قال به، لكن الظاهر أنه لم يأتي، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. نعم،
أحسن الله إليك. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره.
ثم لو نظرنا في الحديث نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، طيب الآن أنتم أعملتم بعض النص ولم تعملوا الجانب الآخر، لسيما أن النص الذي أهمل الجانب الذي أهمل أولى بالإعمال، لأن النص الذي أعمل جاء ما يدفعه، أما هذا لم يأتي ما يدفعه. نعم،
أحسن الله إليك. قال وصححه ابن حبان قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. نعم، وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي.
هذا الآن يرد ويؤيد المذهب أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله،
لكن هل خفي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس حينما ذكر هذا هل يخفى؟ لذلك يعني نحتاج إلى التثبت، هل هذه ثابتة عن أحمد؟ وهل هذا فعلهم الأكثر؟ تحتاج إلى التثبت. معلوم أن أحمد ذكر هذا، يعني كما ذكره المؤلف رحمه الله أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا نقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نقول مما نقله ابن عباس؟ وماذا نقول من الخلاف القائم؟ لو كانوا قالوا به لقصر الخلاف وضعف، لكن قوة هذا الخلاف وهو مستند إلى نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ضعفه. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأنه لا يرفع حدث، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي.
ثم سيأتي أيضا أمر آخر يضعف قولهم، وهو أنه إذا لم يجد ماء غير هذا الماء يلزمه استعماله واستعمال التيمم معه. وهل أوجب الله سبحانه وتعالى طهارتين في آن واحد، طهارتين كاملتين في آن واحد، البدل والمبدل منه في آن واحد؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم. قال فلم تجدوا ماء، هذا واجد الماء. إما أن تقول أن هذا الماء يرفع الحدث، وإما أن تقول أنه لا يرفع الحدث فلا يلزمه استعماله. أما أن تقول لا يرفع الحدث ويلزمك استعماله، هذا فيه نوع عبث ولا لا؟ فيه نوع عبث فظيع للماء. تقول له لا استنفذه واستعمله، يجب عليك تستنفذه وتستعمله في الطهارة ولا يغنيك، بل يجب عليك كذلك التيمم. هذا لا، مثل هذا لا يكون صادرا عن الشارع. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم.
استعمله جوبا ثم يتيمم، هذا فيه نظر حقيقة. نعم.
أحسن الله.
تبين لنا الصحيح أن يحمل على كراهة التنزيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار
إلى الآن انتقل مؤلف، انتهى من كلامه عن الماء الطهور النوع الأول، وانتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر. وسبق أن تكلمنا أن العلماء قد اختلفوا في مسألة تقسيم المياه، هل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما عليه جمهور الفقهاء، أم أنه إلى قسمين كما هو مذهب الحنفية اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أم أنه إلى أربعة أقسام كما هو قول بعض أهل العلم وزادوا المشكوك فيه وتبين لنا فيما سبق أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر مطهر ونجس. ودلالة ذلك أن الماء وإن تغير بطاهر ما لم يخرجه عن مسماه وعن حقيقته، مسماه اسم الماء وحقيقته الجريان والسيلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل من وقصته ناقته وهو محرم، بأن يغسلوه بماء سدر، والماء إذا خلط السدر يحصل تغير ولا لا؟ ومع ذلك هذا نوع تطهير. أيضا حديث معطية الأنصارية رضي الله عنها حينما كانت تغسل إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسلها بماء وسدر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة كما حديث مهانة فيها أثر العجين قصعة، اغتسل منها فيها أثر العجين، والعجين إذا بقي في هذا الإناء يؤثر في الماء، إذا كان قليلا يكون له أثر، وفي تغير، ومع ذلك اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر هذا التغير ناقلا له عن الطهورية. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، بل جاء آثار عن ابن عباس مسعود أنه يرى أنه اغتسل في رأسه بقطمي ونحوه أنه لا يلزمه غسلة أخرى، بل يكفيه ذلك الغسل. نعم،
أحسن الله إليك. قال
أيضا الذي أسلم أمره أن يغتسل بماء وسد ويلقي عنه شعر الجاهلية كفر. نعم،
أحسن الله إليك. قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها
بطهر. تغير طعمه أو لونه أو ريحه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لأن هذه الصفات الثلاث تغيرت فأصبح مثل تغير الكثير من صفة من الصفات، أو تغيرت واحدة من هذه الصفات كثير من واحدة من هذه الصفات. نعم، وبعضهم يقيد الكثير بالرائحة، لأن انتقال الرائحة للمجاورة لا عن مخالطة أسرع من الطعم واللون. هذا بعض الحنابلة ذهب إلى هذا كالخرقي وغيره. نعم،
أحسن الله عليك. قال من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه.
لا يسير منها، إذا كان يسير لا يؤثر، يبقى الماء على طهوريته بطبخ ينطبخ فيه أو ألقي فيه، أسقط فيه شيء من الطاهرات من مميز قصدا، أسقط فيه ورق شجر أو نحوه مما يخالطه، يكون عن مخالطة وممازجة لا عن مجاورة كما سبق ذكرنا. إن كان عن مجاورة لا يضره كقطع كافور ونحوه، أو كان هذا الساقط مما يشق صون الماء عنه هذا لا يضره، لكن إذا كان مما لا يشق صون الماء عنه وكان الساقط وضع قصدا وخالط ومازج ذلك الماء وغيره، غير صفة من صفاته، كثير من صفة من صفاته أو كل صفاته ثلاث، فإن عندهم يكون طاهر. ونحن نقول أين الدليل على هذا؟ أين الدليل من النص الذي يفرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه؟ ليس ثم دليل، فالأصل عدم التفريق. وبدلالة ذلك إذا تنجس الماء هل يفرق بين إذا كان تنجسه بقصد، تنجيسه بقصد أو غير قصد، أو مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه؟ ها، ما يفرقون، مدام تنجس تغيرت إحدى أوصافه بالنجاسة وقعت فيه ينجس عند الجميع، سواء كان مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه. فكذلك هنا الأصل بقاء الطهورية، مدام أن اسم الماء موجود وحقيقة الماء موجودة، ولا يفرق بين كون هذا الساقط في الماء مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه. نعم، فما دام أن اسم الماء باق عليه داخل في عموم فلم تجدوا ماء، التراب طهور المرء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين من الماء، فهنا الشارع لم يفرق. نعم،
أحسن الله إليك. قال أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه،
يعني بطبخ، إذا طبخ فيه وغيره، لأن أصبح مثلا مرقا أو شاهي أو قهوة، هذا أصبح ماء، هذا خرج عن اسم الماء، لم يعد ماء، نعم هذا سيأتي، هذا الآن بطبخ فيه، هذا خرج عن اسم الماء. طيب، أو ساقط فيه. نعم عدة عبارة.
قال أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب.
ساقط فيه، سقط فيه هذا بأن أسقط فيه مما لا يشق صون الماء عنه، فإذا تغير عندهم يصبح هذا الماء طاهرا غير طهور، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لكن نحن نقول أين الدليل على التفريق؟ إما أن يبقى عليه اسم الماء، وإما أن لا يبقى عليه اسم الماء. فإذا كان هذا المخالط لا يغير هذا، لا يخرج هذا الماء عن اسمه بل باق عليه اسمه وحقيقته، فهو داخل في عموم النص ويحتاج إلى دليل لإخراجه من هذا العموم، وليس ثم دليل يدل على إخراجه. بل ما جاء في النصوص من تغسيل الميت بماء وسدر واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فيها أثر القصع فيها أثر العجين يدل على أن الماء وإن خالطه طاهر ما دام أنه باق على اسمه وعلى حقيقته فهو باق على طهوريته. نعم
أحسن الله إليه. قال كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا
كزعفران لا تراب، أما التراب لو وضع في الماء ولو غير عكره فإنه لا يسلبه الطهورية، لأنه إحدى نوعي التطهير فلا يسلبه الطهورية ولو وضع هذا التراب قصدا، ولو وضع قصدا. نعم
أحسن الله إليك. ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم،
ولا ما لا يمازجه، إذن عندنا ما يشق صون الماء، ما لا يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، والتراب ونحوه مما هو نوع إحدى نوعي الطهارة، هذه إذا وقعت في الماء وإن غيرت وإن تأثر بها الماء إلا أنها لا تخرجه عن الطهورية إلى الطهارية. أما خلاف ذلك فإنه إن غيره إحدى صفاته كثير من إحدى صفاته أو مجموع الصفات الثلاث وبلغ مبلغا يتغير به الماء فإنه ينقله من الطهورية إلى الطاهرية. نعم
أحسن الله إليك. قال مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلقا،
ليس بماء مطلقا، يقولون هو ماء مقيد، والذي جاء في النص فلم تجدوا ماء هذا مطلق، نقول من أين أتيتم بالتفريق بين المطلق والمقيد؟ النص جاء ماء ولم يفرق بين كونه مطلق ومقيد، ثم أنتم حينما فرقتم بين ما يشق ولا يشق حصل فيه تقييد وإطلاق ولا لا؟ ها؟ إذا وقع الشجر، ورق الشجر وقع في الماء وهو مما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وساقط فيه وتغير يسلب الطهورية؟ ها؟ عندما ما يسلب الطهورية، فكذلك ما لا يشق صون الماء عنه لا يسلبه الطهورية وإن تغير، لأن التفريق بين المتماثلين لم يأتي في الشريعة، كما أنه لا يجتمع المتناقضان، مفترقان لا يجتمعان، والتفريق بين المتماثلين لم يأتي في الشريعة، فكما أن هناك تقولون هو طهور وإن تغير فكذلك هنا طهور وإن تغير، لأن العلة هي التغير ليس العلة كونه يشق أو لا يشق. نعم
أحسن الله إليه. قال أو رفع بقليله حدث،
أو رفع بقليله حدث، طبعا هناك في الماء الطهور يكون عندنا اللي تحول إلى طاهر عندهم إذا طبخ فيه، هذا عند الأكثر بأن تغير انتقل إلى اسم آخر مرق أو شاي أو قهوة ونحو ذلك. ثاني ما يشق صون الماء عنه. الثالث ما ينز من الأشجار كماء الورد ونحوه، هذا عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وخالف بعض أهل العلم في ماء الورد وما ينز من الأشجار كمن شعبان والأصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقالوا بأنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. لكن الصحيح أن ما ينز من الأشجار ونحوه في الحقيقة ليس وما هو جزء من ذلك الشجر، ليس الماء الذي جاء وفهم الخطاب الذي فهم من الشارع، فهمه العربي صاحب اللغة. لذلك ما كانوا يأتون للشجر حينما لا يجدون الماء ويسحبون منها ويعسلونها ليخرجون الماء ليتوضأوا به، ما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يفهموا أن الماء يؤخذ من الشجر مثل ماء الورد ونحوه. هذا هو الصحيح. أما كونه يرفع يزيل الخبث الصحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، أن أي مطهر أزال عين النجاسة وأثرها فإن معناه أن هذه العين الخبيثة ذهبت طهر الموضع، سواء كان ماء أو غير ماء، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان خلاف المذهب. نعم.
أحسن الله إليك. قال: أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر
لحدث. رفع بقليله حدث مكلف، لاحظ حدث قليل دون القلتين يعني، وحدث مكلف. الحدث يخرج عنا إذا استعمل في غير الحدث بطهارة مستحبة أو تبرد ونحوه. رفع بقليل حدث مكلف يخرج إذا رفع بقليل حدث غير المكلف غير البالغ غير البالغ. فقالوا أن الماء هذا يكون طاهر من أنواع الطاهر ولا يكون طهور. ليه؟ لماذا؟ قال: لأنه استعمل واستهلك في تلك العبادة، فأصبح مثل الرقيق إذا أعتق في كفارة. وقالوا: لو كان هذا الماء طهور لكان لو وكله في شراء الماء واشترى مثل هذا الماء لما كان عليه أن يرد هذا الماء، للزمه قبوله، بل هذا فيه نقص، فهو يأنفه ويعافه، وهذا عيب يجعله لا يقبله. ولو كان طهورا للزمه أن يقبله. وهذه المسألة صورتها، وصورة الماء الذي استعمل في رفع حدث هو أن يضع إناء مثلا فيتجمع ما يتقاطر من بعض أعضائه في الوضوء أو من بدنه في الاغتسال من جنابه ونحوها حيض ونفاس، أو يدخل في الماء القليل بعض أعضائه ناويا لرفع الحدث. هذه الصورتين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. المذهب أنه طاهر غير مطهر بهذه القيود، أن يكون يسير وأن يرفع به حدث المكلف وهو يسير. قالوا أنه طاهر غير مطهر كما ذكرنا من استدلال لهم السابق، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر وهو مريض استشفى به، وكان إذا توضأ يقتتلون على وضوءه، فدل ذلك عندهم على أنه طاهر. القول الثاني وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة وعليها كثير من المحققين، شيخ الإسلام وغيره، شيخ محمد عبد الوهاب وغيره من المحققين، أنه طهور أي طاهر مطهر. قالوا: لأن الأصل أن هذا الماء ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، فما الذي نجسه؟ وما الذي غيره؟ ما الذي نقله عن خلقته؟ ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة فلم يتغير، فلم يتغير. أما كون هذا الماء لو اشتري لم يلزم من وكل من يشتري له الماء أن يقبله، هذا ليس فيه دليل لنقص فيه. صحيح ليس هو مثل الماء الآخر، لكن لا ليس معناه أنه لا يرفع الحدث. لو وكل في شراء ماء وشراء له ماء البحر، جاب له من ماء البحر، يلزم قبوله؟ ها؟ طيب ماء البحر وشو؟ طهور، والطهور ماؤه بالنص طهور، ومع ذلك لا يلزمه قبوله لأنه لا يشتق عليه الماء الذي هو يريده. جاءت آثار بل حديث مرفوع ولكن فيه نظر في ضعف، أنه اغتسل فوجد موضعا لم يصبه الماء فعاصر عليه ماء من لحيته بعض شعره، جاء عن بعض السلف الصحابة، لكن كلها أو أكثرها فيها ضعف، بعضها شديد الضعف. لكن المتمسك الأقوى الأصل أن هذا ماء طهور لاقى عضوا طاهرا فيبقى على طهوريته. ثم هم يقولون أن الماء ما دام أنه يتردد على العضو أو على البدن في حال الاتصال باقي على طهوريته ولا لا؟ باق على طهوريته. فكذلك هنا، ما الفارق بين هذا؟ إذا نزل على رأسه ثم على وجهه على صدره وعلى جسمه، هذا باق على طهوريته ما دام على بدنه، أو توضأ وأيضا غسل يديه ما دام يتردد الماء على العضو باق على طهوريته. فكذلك هنا، إذ لا فارق بينهما، ما الفرق؟ هو نفس الماء وهو على العضو، وانتقل من حال من عضو إلى عضو آخر في حال الاغتسال، ولم تقولوا بأنه أصبح طاهرا باق على الطهورية. فكذلك هنا القول الثالث وهو رواية في المذهب أنه نجس، وهذا المذهب بعض الحنفية، وعندهم اختلاف في بعضهم يقول نجس بعضهم يقول نجاسة مخففة. واستدلوا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكب ثم يغتسل فيه. قالوا البول ينجس الماء والاغتسال إذن ينجس الماء بجامع النهي أن كلاهما منهي عنه في الماء الراكب، فهذا يفيد تنجيسا وهذا يفيد تنجيسا. والصحيح من أقوال أهل العلم وأن الماء باق على طهوريته لأنه لاقى عضوا طاهرا لم يتنجس، وأنه لا ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر، والصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجس فعلوا ذلك أو أذن لهم بذلك؟ لا. فالصحيح إذن أنه ليس بنجس بل طهور، أي طاهر مطهر. أما ما جاء في حديث استدلالهم بحديث نهى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والراكب ثم يغتسل فيه، نقول هنا ليس العلة التنجيس أصلا، العلة هنا ليس لأجل التنجيس إنما لتقديره، ولأن النفوس تأنف منه ولا تقبله، فيكون في ذلك نوع إفساد على الناس، أو لأن ذلك يفتح باب الوسوسة، فإن الإنسان إذا بال ثم جاء واغتسل يفتح عليه باب وسوسة، هل هذا الماء فيه ريحة، هل كذا جزء من بدنه يهرشه يقول ها لعله البول أثر البول. فذلك نهى عن البول في المستحم مغتسل، لا يبولن أحدكم في مغتسله مستحمه. لماذا؟ فإن عامة الوسواس منه، يفتح عليه باب الوسوسة، فنهى لأجل ذلك. فيكون هنا النهي عن البول والاغتسال منه أو فيه لأجل أنه يفتح باب الوسوسة على المغتسل أو المتوضأ. نقف حتى يؤذن. الله
قال لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه فضيلة معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في ميزان حسناته وأن ينفعنا بعلمه. ولعلنا نبدأ الآن في أسئلة المناطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه الآن إلى الأخوة في عرعر في جامع شيخ في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد.
الماء الذي خلقته عجين هل ينتقل من الطهور إلى الطاهر؟
لو يعاد السؤال حفظك الله. أعد السؤال بارك الله فيك.
يقول السائل: الماء الذي خلطه عجين هل ينتقل من الطهور إلى الطاهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هذا العجين الذي خلط الماء قد غير اسم الماء أو غير حقيقته سيلانه ورقته فإنه ينقله. أما إذا كان هذا العجين لم يغير اسم الماء أثر ولم يغير حقيقته رقته سيلانه وجريانه فإنه لا يؤثر. وقد دل على ذلك ما جاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه ميمونة أو غيرها من قصعة فيها أثر العجين. والعجين إذا كان في الإناء والإناء قليل يتأثر ويبدو أثره يبدو أثره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ماء الغدير يجوز الوضوء منه مع العلم أنه عرضة للتنجس؟
الأصل ما دام أن هذا الماء لم تغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه أو تحدث فيه فالأصل فيه الطهورية، أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. لذلك ما كان الصحابة يتنطعون في هذا ويسألون، فالمعروف قصة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. لذلك أن نتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. وهذا يجمع مع حديث أبي أمامة وهو الماء الطهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو قال إنسان لله علي نذر، إن حصلت على الوظيفة أن أذبح له، فهل له الخيار في أن يكفر عن يمينه أو أنه يفي بنذره؟
هو إذا نذر نذر طاعة فإنه يلزمه أن يوفي بما نذر. قد أثنى الله على الموفين بنذورهم يوفون بالنذر، ومن نذر فيطع الله فليطعه. إذا حدد وبين الجهة التي توجه إليها بأن يذبح قصده للفقراء المحتاجين أنه يلزمه الإفاء بهذا النذر. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو ناوي للعمرة وهو جاهل بذلك، ثم لما وصل مكة فقيل له إن الإحرام من الميقات، فهل يرجع للميقات الذي مر به أو يخرج أقرب الحل؟
هو كلامهم أنه يرجع للميقات الذي مر به، يرجع للميقات. إذا مر على الميقات مريدا للحج أو العمرة يلزمه الإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على ميقات لزمه أن يحرم من ذلك الميقات، فإذا تعداه فهو على حاله، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإما أن يحرم من مكانه ويكون عليه دم لتركه ذلك الواجب.
نشكر الإخوة في عرعر، وننتقل الآن للإخوة في الجوف من جامع شيخ الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: يصعب على الفرد في المسجد الحرام الذهاب إلى محل الوضوء، فهل يجوز للفرد الوضوء من بخاخه مثلا أفيدون مأجوري؟
بخاخ ما فهمت.
أعد السؤال.
ما فهمت السؤال يا شيخ.
يقول: يصعب على الفرد في المسجد الحرام الذهاب إلى محل الوضوء، فهل يجوز للفرد الوضوء من بخاخه مثلا أفيدونا مأجورين؟ هكذا ورد السؤال.
لا أفهم أنا صورة البخاخ. إذا كان معه ماء وبيتوضأ منه وهذا الماء يسيل ليس ترطيبا للبدن بل يسيل على العضو ما في بأس، بس ما فهمت البخاخ، أنا ما تصورته، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. المقصود إذا كان في هذا الماء في هذا العلبة أو نحوها ماء ويجتمع ويستطيع أن يسيل به على العضو فإنه يتوضأ به، لكن في مكان لا يؤذي به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتوضأ، مسجد بيت الله الحرام، وتوضأ، دعا بماء من زمزم وشرب منه وتوضأ فيه. فإذا كان يتوضأ فيه نعم، لكن لا يكون في ذلك أذى للناس، يتوضأ في المكان الذي لا يكون فيه أذى للناس. نعم، ومثلا يجي على الفرش ويتوضأ هذا فيه أذى وفي إفساد لهذا الفرش وإنقاص لماليته، هذا من التعدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قول بعض العلماء بكفر تارك الصلاة وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى أن قال: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذه المسألة تارك الصلاة تهاونا وكسلا فيها خلاف بين أهل العلم، هل تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر أم لا؟ والذي عليه الفتوى عندنا أن تارك الصلاة وإن كان تهاونا وكسلا يكفر بذلك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، كل هذه النصوص تدل على أنه الكفر. أما وجه الجمع فما يحضرني الآن وجه أستطيع أن أجزم به واستند إليه، لعلي إن شاء الله في الدرس القادم يكون عندي من ذلك ما يعينني على الجمع بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد؟ هل يجوز العمل به إن كان ضعف الحديث شديدا؟
كيف؟ أعد السؤال يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد؟ وهل يجوز العمل في الحديث إن كان ضعفه شديدا؟
إذا كان الحديث ضعف شديد لا يعمل به، فيه متهم كذب متروك لا يعمل به. كلام العلماء معلوم في مسألة العمل بالحديث الضعيف الذي ليس فيه ضعف شديد، وهذا المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في التحفة بأن يؤذن في إذنه اليمنى، وإن كان الأحاديث فيها مقال، لكن لأنه من باب المستحبات من فضائل الأعمال ليس من باب الوجوب، قد يكون في ذلك بعض الآثار، ذكرها ابن القيم رحمه الله في التحفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يحصر بعض العلماء تعريف توحيد الربوبية لإفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟
لماذا يقصر بعض العلماء؟
لماذا يحصر بعض العلماء تعريف توحيد الربوبية بإفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟
لأن الخلق والملك والتدبير شامل لجميع أنواع التصرف، خلق وهو مالك ومدبر فيشمل جميع ما هو مخلوق من جهة إيجاده ومن جهة تدبيره وتصرفه فيه، فهذا يشمل، فلعله لأجل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. نحن بهذا السؤال، يقول: هل تجزئ السباحة في البركة عن الوضوء؟
إذا نزل في الماء وخرج مرتبا لأعضائه ناويا للوضوء وخرج مرتبا لأعضائه أجزأه، هذا عندك في الروض سيأتي إن شاء الله. فإذا دخل في الماء نزل في الماء وأخرج أعضائه مرتبا لها صح عندهم وضوءه. نعم.
نشكر الأخوة.
لأن تمضمض واستنشق ثم أخرج وجهه ثم بعد ذلك أخرج يديه ثم مسح رأسه ثم خرج، صح عندهم الوضوء ذلك إذا كان نزل في الماء ناويا للوضوء ثم خرج مرتبا لأعضائه صح. وهذه ستأتي إن شاء الله في عند المؤلف رحمه الله شيخ منصور في الروض. نعم.
نشكر الأخوة في الجوف وننتقل الآن إلى أسئلة الحضور.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم مبتدئ، قد بدأت حفظ القرآن وأنا مستمر في ذلك ولله الحمد، وقد حفظت 3 الأصول والقواعد 4، فماذا تنصحوني أن أحفظ بعد ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا حفظ القرآن وفقه الله لذلك وحفظ متنا في الحديث كبلوغ المرام وحفظ كذلك متنا في الفقه كالزاد وحفظ أيضا متنا في أصول الفقه مثل ورقات، فإن شاء الله هو على خير. وليس منتهى العلم أن يحفظ، بل يبحث ويقرأ قدر ما يستطيع ليكمل ما قد يكون عنده ناقص. فالمقصود أنه يحفظ في كل فن متن من المتون ليكون مرجع له، أصل عنده يبني عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم استعمال المرأة للمناكير أو صبغة الأصابع، وهل يقال أن ذلك من التشبه بعادات نساء الكفار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هذا الطلاء إذا أرادت الوضوء تزيله وليس فيه ضرر ولا وضع على صورة فيها تشبه بالكافرات أو الماجنات، فلعل إن شاء الله لا يكون فيه بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا تابع لنفس السؤال، يقول: ما حكم حضور المرأة للأعراس التي فيها منكرات مثل تصوير، وهل يلزم المرأة الخروج من تلك الأماكن بعد حضورها؟ أفتونا مأجورين.
إذا كان التصوير فيه تصوير ما في شك هذا من ما له مفاسد وأضرار، فالأولى مثل هذه الأعراس استطاعت أن تنكر، إذا حضرت تنكر وتزيل ذلك المنكر، تحضر وتزيله وتنكره، لم تستطع أو لا تستطيع فإنها معذورة لا تحضره. ما.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد صلاة الفريضة؟
هذا كما جاء في حديث الصحيح عباس: ما كنا نعرف انتهاء صلاة الله صلى الله عليه وسلم أو انقضاء صلاته إلا بالتكبير، فكان يرفع صوته بأنواع من الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هناك من يقول لا بد من تقول ذلك أو لا بد أن تقول ذلك الذكر مع الإيمان الكامل به، بمعنى أنه يقصد أن كثرة تكرار هذا الذكر باستمرار قد لا يصح.
ما فهمت كيف؟ ما فهمت؟
يقول نعم، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هناك من يقول لا بد من قول هذا الذكر مع الإيمان الكامل به، بمعنى أنه يقصد أن كثرة تكرار هذا الذكر باستمرار قد لا يصح.
وجاء الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتكرارها مع تدبر معناها له أثره في القلب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل مداد القلم يمنع وصول الماء؟
هل
مداد القلم
إذا كان في مادة شمعية تمنع وصول الماء؟ نعم، أما إذا كان لون ليس فيه مادة شمعية تمنع وصول الماء مثل الحنة نحوه هذا ما يضره، أما إذا كان فيه مادة شمعية تكون طبقة عازلة تمنع وصول الماء هذا نعم يلزمه إزالته إذا كان هذا المداد على جزء من أعضاء الوضوء أو إذا كان غسل، أما إذا كان ليس فيه مادة شمعية وليس يكون طبقة عازلة هذا لا أثر له مثل الحنة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل اجتماعنا على لعب الورق أفضل لنا من الكلام في أعراض الناس؟
هو لا تفاضل بين أمرين ملهيين كلاهما قد يكون آثار سلبية على الإنسان، الأفضل من ذلك أن تشتغل بما ينفعك في دينك ودنياك، لا تفاضل بين هذا، تقول يقول شربه للخمر أفضل ولا شربه لأكله للمخدرات، كلهما فيه ما فيه من السوء، هذا بعض اللعب هذا قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بينهم، هذا ظاهر فيما نسمع يصير بين بعضهم من العداوة والشحناء بسبب هذا اللعب، وقد يكون ملهي عن العبادة وعن الطاعة لو لم يأتي منها أنه بالساعات بعضهم ولا يذكرون الله ويلهيهم عن ذكر الله. فالأفضل والأثمل في ذلك أن الإنسان يبحث عما يشغله في نفع دينه ودنياه، نفع دينه ودنياه، أما أن ينشغل بما لا نفع فيه، الترويح مطلوب لكن الترويح بالقدر الذي لا يضر بدينك ولا أيضا بمعيشتك بدنياك، ويكسبك فائدة ومنفعة، يكسبك فائدة ومنفعة يكون لها أثرها عليك، أما إذا كان هذا مما يورث الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس فيما نسمع بينهم أو يصد عن الصلاة وعن ذكر الله أو يشغله عن أهله يصير همه متى بس يصلي العشاء ويروح يركض عشان يروح يلعب هاللعبة، طيب وأهلك وعيالك يضيعهم ويتركهم أو يسهر الليل طويل على هذه اللعبة ثم قد لا يصلي الفجر أو يقول أسهل لي يصلي الفجر، يصلي الفجر ثم الصبح ما يستطيع يذهب إلى عمله، أو إذا ذهب لأنه في حالة من عدم التركيز والملل مما لا يؤدي به عمله على الوجه المطلوب، كل هذا أظنه من ما يتفق عليه العقلاء أن هذا ليس من الخير الذي يحصله بهذه اللعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يتعامل الشخص مع المياه أو الأماكن التي تفضي به إلى الوسوسة؟
لا يبالي بالوسوسة، الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يتيقن النجاسة الأصل الطهارة، مثل دورة المياه حشوش أرضياتها فيها ماء مثلا، إذا ما تيقن هذه النجاسة الأصل أنها طاهرة، لكن نفس البرج وانت بكرامة إذا كان في هذه القاذورات والبول هذا نجس يقينا، لكن المياه التي على الأرض مسطحات أو في مواضع الأصل فيها الطهارة أنها ليست نجسة. والوسواس بقدر ما ينفتح معه الإنسان ويتبعه بقدر ما ينقله من حالة إلى حالة، وبقدر ما يبتعد عنه ولا يسترسل معه بقدر ما ينكف عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بأن يستعيذ بالله وينفث عن يساره ثلاثة ولا يلتفت إلى ذلك الوسواس ولا يبالي به ولا يبالي به. فعلاجه أن تسعى إلى عدم الاسترسال معه، هذا العلاج العام. إذا كان مرض أصبح إفرازات ومواد في البدن تؤدي إلى هذا، هذا يحتاج إلى علاج طبي، إلى علاج طبي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نسمع من العلماء ومن القراءة في كتبهم لفظ الشارع الحكيم، فهل هذا اللفظ اسم لله تعالى؟ وهل كان السلف يستعملون هذا اللفظ؟ لأننا نسمع من البعض النهي عن هذا القول، ويقولون أيضا إن العامة تجعل هذا اللفظ للسخرية، فإذا قيل هذا حكم الشارع يجعلها على ما يفهمونه بأنه الشارع الذي بمعنى الطريق. أحسن الله إليكم.
أنا ما أفهم هذا، ولا أظن مسلم يفهمه بهذا المعنى أن الشارع الطريق، أي المشرع. فالشرع أتى من جهة الوحي، من كتاب الله، وأيضا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فكلاهما طريقي الشرع. كتاب الله وما قاله محمد، فعله محمد وأقره محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إحدى نوعي الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأطفال بالكاميرا التي عن طريق الجوال؟
هذه في الحقيقة آثارها وسلبياتها في استعمالها في المجتمعات ظاهرة، وأظن أن الناس الآن بدأوا يدركون هذا ويحسونه، وتصويرهم وإشغالهم بهذا قد يكون له، وصحيح ليس كتصوير النساء ونحوه، لكن يبقى إشغالهم بهذا وتعليقهم بهذا قد يكون له ما له من آثار. والحقيقة أن الصورة هذه ليست الصورة مثل الصورة الفوتوغرافية، لا، إنها عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية تكثفها هذا الجهاز، أو بالنسبة للفيديو أو نفس هذا اللاقط الموجود في الجهاز الجوال ونحوه، فهو لا يشابه الصورة الفوتوغرافية. لكن كلما ابتعد عن هذه الأشياء أولى وأحرى، لأن قد يكون لها من الأثار والسلبية مستقبلا ما لها ما تستغل. وأن نحن نسمع عن استغلال وتركيب الصور وما يحدث فيها من ما يكون فيه أذى للناس، فيخشى منه ثم هذا يحفزهم على أنهم يستعملون مثل هذه الأجهزة بالتصوير واستمراء هذا الأمر. وتلحظ أن بعضهم الآن يشتكي أنه في الطرقات أو في الأماكن العامة بعض الأطفال أو بعض الشباب يستعمل هذا الجهاز في التصوير، وهذا في تعدي على حقوق الناس. عقلاء الناس لا يقبلون هذا، ليس فقط المسلمين، حتى غير المسلمين لا يقبل أن تأتي وتصور وتتقصد الشخص بتصوير وتتبعه بهذا التصوير. قد يرفع عليك في بلدان، قد يرفع عليك ويطالب حقه في ذلك ومنعك من هذا، لأن هذا فيه التدخل في شخصيته وخصوصيته. نعم.
قبل الختام أنبه أنه إن شاء الله سيكون بعد صلاة العشاء درس سماحة مفتي عام المملكة في شرح كتاب التوحيد، وستعرض عليه بقية الأسئلة. ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بجهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم.
أنا عضو الإفتاء في الدرس الخامس من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي، وذلك ضمن سلسلة الدروس الصيفية العلمية لكبار العلماء والمقامة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تعالى. وسوف يتولى القراءة على فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحسين، وبعد انتهاء الدرس بإذن الله سيتولى الشيخ الإجابة على جميع الأسئلة. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا خالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهوره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الماء الطهور إذا وقعت فيه النجاسة، فهذه النجاسة إما أن تكون بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة وذابت أو غير ذلك من النجاسات. فإن كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء غير بول الآدمي أو عذرته، فإن ننظر إلى الماء. إن كان الماء يسيرا أي دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، وإن كان الماء كثيرا أي قلتان فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وقد استدل على ذلك بما جاء في الحديث: إذا كان الماء قلتين، أو كما بعض الرواية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجسه شيء. وهذا هو الذي هذه الحالة الأولى. الحالة الأخرى: إذا كانت هذه النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فإنها تنجس الماء وإن لم يتغير وإن بلغ القلتين، وإن كان الماء قلتان وقع فيه بول الآدم أو عذرته أي الغائط، فإنه ينجس هذا الماء ما لم يكن هذا الماء مما يشق نزحه. فإذا كان الماء مما يشق نزحه فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وهذا هو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة، أي المذهب عندهم أن الماء إن كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير ما لم تكن تلك النجاسة التي وقعت فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت. وأما إذا كانت النجاسة التي وقعت في الماء بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فإن ننظر للماء. إن كان مما يشق نزحه ولم يتغير فإنه لا ينجس، وإن كان مما لا يشق نزحه ولو لم يتغير فإنه ينجس ولو كان قلتين. أما إذا كان الماء دون القلتين فإن عندهم ينجس بالنجاسة التي تقع فيه. هذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وغيره. وقد سبق أن ذكرنا الفترات الزمنية للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. فالمتقدمون من 242 تقريبا إلى وفاة الحسن بن حامد 403، والمتوسطون من 403 القاضي أبي يعلى الكبير إلى آخرهم برهان الدين إبراهيم بن مفلح صاحب المبدع، سنة توفي سنة 884. والمتأخرون من الحنابلة من علاء الدين المرداوي صاحب كتاب الإنصاف والتنقيع عام 885 إلى هذا الزمان يقال لهم متأخر الحنابلة. فإذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين في الماء إذا وقعت فيه النجاسة تبين أنه إذا تغير كان دون القلتين ينجس، تغير أو لم يتغير، وهذا يشاركهم فيه المتأخرون كذلك. وأما إذا كان قلتان فأكثر فيفرقون بين نوع النجاسة، إن كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فإنه ينجس ما لم يكن الماء مما يشق نزحه، أما إن كانت تلك النجاسة غير بول الآدمي وعذرته فإن الماء إذا كان قلتان فلا ينجس إلا بالتغير. أما المذهب عند المتأخرين من الحنابلة فإنهم لم يفرقوا بين النجاسات، بل فرقوا بين الماء الكثير والقليل. قالوا إن وقعت النجاسة في الماء اليسير أي دون القلتين، سواء كانت تلك النجاسة بول الآدمي أو عذرته أو غيرها من النجاسات ينجس، سواء تغير أو لم يتغير. وإن كان هذا الماء قلتان أي كثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. القول الثالث وهو الصحيح أن الماء لا ينجس سواء كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرتها أو غيرها من النجاسات إلا بالتغير، سواء كان الماء يسيرا أو كثيرا. وهذا لأن عندنا أحاديث مثل حديث نصوص دالة على ذلك المعنى، مثل حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعم. وأيضا حديث أبي أمامة وإن كان فيه ضعف إلا أنه قد أجمعوا على معناه، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فقد أجمعوا على أنه إذا تغير بالنجاسة ينجس، أما إذا لم يتغير فهذا موقع الخلاف. المذهب عند المتقدمين استدلوا بالنسبة للتفريق بين النجاسات بأن إذا كان الماء قلتين وكانت النجاسة غير بول الآدمي وعذرته يكون الحديث حديث القلتين دال على عدم تنجسه إن لم يتغير، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجسه شيء. قالوا هذا يدل على أنه إذا بلغ هذا المبلغ لا يتنجس إلا بالتغير. طيب ما الدليل على أنه إذا كان بول الآدمي أو عذرته وكان مما لا يشق نزحه ينجس؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول أحدنا في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواية عند مسلم منه. قالوا لولا أنه يفيد تنجيسا لما نهى عن ذلك، لما نهى عن ذلك. والصحيح كما ذكرنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، أولا لأن حديث القلتين هذا مفهوم من ناحية أن ما دون القلتين ينجس، أي لا يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتان، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه إذا كان قلتين أقوى على أنه لا يتأثر، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين يتأثر. طيب نقول هذا المفهوم عارضه منطوق آخر، منطوق حديث آخر، وهو حديث بئر ضعف، الماء طهور لا ينجسه شيء. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق أيهما يقدم؟ منطوق، إنها أقوى حجية، ثم المفهوم يصدق على صورة واحدة، فإذا كان تغير صدق عليه أنه إذا تغير لم يحمل الخبث أي تنجس، أما المنطوق فيعم يشمل. فنقول هنا تعارض منطوق ومفهوم، فقدم المنطوق حديث بضاعة على مفهوم حديث القلتين، وهذا فيه نوع جمع وإعمال لكلا النصين على وجه يستقيم معنى فيه المعنى. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجملة من المحققين، وهو الصحيح إن شاء الله، ولا نطيل في الأساس يمدينا. طيب
أحسن الله إليك. قالوا في رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، وحديث
وتوسع في هذا لأن الحديث فيه كلام، لكن الصحيح أنه حديث حسن، حديث القلتين، وهذا يدل على أن الحنابلة في الأصل هم أهل أثر، لهم عناية في الأثر وليس تحيزا، لكن لأن مذهبهم في الأساس مذهب أثري، لذلك أحمد إمامهم كان له عناية بالحديث وامتاز أيضا بالآثار عن الصحابة، اعتنى بها، فمن هذا الباب. نعم
أحسن الله إليك. قال وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يحملان على المقيد السابق.
والآن بيحمل المنطوق على المفهوم ليؤيد مذهبه، ولكن نقول الصحيح أنك تحمل المفهوم على المنطوق، لأن حجية المنطوق أقوى في الدلالة من حجية مفهوم، حتى أن المفهوم فيه كلام في حجيته، ثم المفهوم يصدق على صورة واحدة وهو إذا تغير، أما المنطوق فهو أعم من المفهوم، وعندنا هنا نصان منطوقهما يدل على أن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن وهو إذا تغير، المعنى الذي أجمع عليه العلماء، وهو أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث أو واحدة كثير من واحد من الصفات أن بنجاسة تقع فيه لأنه ينجس، فهذه الصورة مجمع عليها تخرج من الأصل، أما باقي صور الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض قلال هجر
بفتح الهاء والجيم
لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار.
كانت مشهورة عندهم، هو يخاطبهم بما يفهمون لا بما لا يدركون ولا يعون، لا بما يفهمون ويدركونه. لذلك حينما وصف بعض صفات الشجر في الجنة وكذا، وصف لهم بصورة قربها إليهم قلال هجر. وهجر قيل أنها قرية قرب المدينة على الصحيح، بعضهم قال المقصود بها جهة الأحساء، لكن الصحيح والأقرب أنها قرية قرب المدينة مشهورة بتصنيع مثل هذه القلال. والقلة من القل حمل. نعم
أحسن قل. نعم أحسن الله إليك. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء
ستكون يعني بالعراقي 500 رطل تقريبا. نعم
أحسن الله إليك. والاحتياطي أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي.
نعم.
أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة.
هذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. ونلاحظ أن الشيخ منصور الآن سيوجه كلام صاحب الزاد إلى ما هو عليه العمل عند المتأخرين من الحنابلة. فصاحب الزاد أتى بما عليه أكثر المتقدمين والمتوسطين، والشيخ منصور نصر وأيد في الشرح ما عليه المتأخرون من الحنابلة. نعم
أحسن الله إليك. قال: إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
المبدع صاحب المبدع هو من أواخر طبقة المتوسطين، لذلك على المذهب عندهم. أما المذهب عند المتأخرين سيأتي كلام منصور الشيخ منصور رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر.
إذا أمرهم بنزحها على القول بصحة هذا الأثر، أمرهم بنزحها، يحتمل أن يكون الماء قد تغير، هذا عند الجميع نجس. والدليل إذا تطرق له الاحتمال يكون قوي في موضع الاستدلال ولا فيه ضعف. نعم
أحسن الله إليه. قال: والعذرة كسائر، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات.
وعنه عن الإمام أحمد، هذا مصطلح عندهم، إذا قال عنه أي عن أحمد رحمه الله الإمام، رواية تكون رواية عن أحمد. نعم.
وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: يختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر.
التنقيح من هو صاحبه؟ علاء الدين المرداوي، اللي هو بداية طبقة المتأخرين، تنقيح المشبع. نعم
وهو
قال هو المذهب عند المتأخرين. نعم
أحسن الله إليك. قال: وهو أظهر. انتهى.
نعم.
لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم، نجاسة بول الآدمي من التعليلات، نجاسة بول الآدمي هل تزيد على نجاسة بول الكلب عند الكرامة؟ الكلب نجاسته نجاسة عين، والآدمي نجاسة بوله، أما هو طاهر، الآدمي طاهر لا ينجس، المؤمن لا ينجس، والآدمي حتى على القول الصحيح الكافر نجاسته نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. فإذا كان الكلب والماء الذي في الفلات كمثلا التي ترد في السباع وغيره لم نؤمر بأن نسأل عنه ولا نبحث ولو بال فيه كلب أو نحو ذلك، بل حديث بئر بضاعة تلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء، دل على أن الأصل أنه طهور وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. نعم.
أحسن الله إليك. قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين.
هذا النوع الرابع الآن من أنواع، طبعا سيأتي إن شاء الله في مسألة النجاسة، سيأتي مسألة هم يفرقون بين أن ترد النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة. فالحنابلة الشافعية يفرقون بين ورود النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة. فسيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن النوع الثالث الماء النجس ذكر شيء من ذلك، ذكر شيء من ذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة.
هذا النوع الرابع إن ذكرناه حينما تكلمنا على أنواع الماء الطهور عنده. من أنواع الماء الطهور الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثى، إنما يرفع حدث المرأة والصبي، وهو الماء الطهور اليسير إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لاحظ القيود، ماء طهور يسير يخرج الكثير اللي هو القلتين، خلت يخرج ما إذا كان ثم من يشاهدها على المذهب، يعني كان ثم مميز يشاهدها فإنها لا تسمى خلوة ولو كان مميزا المشاهد لها، فلا تسمى خلوة في النكاح هناك. وبعضهم قال لا، المقصود ليس الخلوة بمعنى أن لا يشاهدها أحد، أي أن اختصت بالوضوء به لم يسبقها أحد إليه، هذا توجيه بعضهم. خلت به امرأة يخرج إذا كانت لم تبلغ صبي جارية لم تبلغ بعد، فالمقصود به امرأة لطهارة كاملة، يخرج ما إذا خلت به لطهارة لإزالة خبث أو إزالة نجاسة لطهارة، أو خلت به لتبرد لا للطهارة أو نحو ذلك، لطهارة كاملة، يخرج ما إذا خلت به لطهارة لكن غير كاملة، تمضمضت واستنشقت أو غسلت يديها ليس لطهارة كاملة عن حدث، يخرج ما إذا خلت به لطهارة كاملة ولكن الطهارة هذه تجديدا لا عن حدث. فهذه قيود ذكروها، ومستندهم في هذه المسألة ما جاء في حديث نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، وجاءت ألفاظ أخرى نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إلى غير ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فهذا الماء لا يرفع الحدث حدث الرجل والخنثى. طيب الرجل معلوم والخنثى، قالوا خنثى لأنه محتمل أن يكون إيش؟ رجلا، ومحتمل أن يكون أنثى، وهنا حدث متيقن وهنا طهارة فيها شك، هل هذا ارتفع أم لم يرتفع؟ فقالوا احتياطا نقول أنه لا يرفع حدث الخنثى لكي يخرج من هذه العبادة بما يتيقن به عدم انشغال ذمته. والقول الصحيح في هذه المسألة وهي الرواية الأخرى أن ما خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث وهو يسير أي دون القلتين يرفع حدث الرجل كذلك والخنثى، يرفع حدث الرجل والخنثى. وذلك لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ومعلوم أنهم كانوا يغتسلون في ماذا؟ في قلال ولا قصعة ولا إناء صغير يعني صاع ونحو الصاع هيبلغ قلتين. فدل إذن هذا على أن فضل طهور المرأة يرفع حدث الرجل. وهذا هو الصحيح. فإذا كيف نعمل بالنصين هنا؟ قالوا نحمل حديث نهى الرجل أن يغتسل فضل طهور المرأة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل طهور ميمونة توضأ عند الأربعة حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي فأجاء يغتسل فقالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب عند الأربعة داود وغيره. هذا نحمل ذاك على الكراهة كراهة التنزيه وهذا على إيش؟ على الجواز. يدل على جواز وذاك على الكراهة. هذا اختيار جملة من المحققين شيخ الإسلام منهم شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيره شيخ ابن عثيمين غفر الله له وغيره من العلماء جمعا بين النصوص. لأن فيما كنتم تذكرون ذكرنا أن الأصل طالب علم حينما تأتي النصوص وظاهرها عند التعارض ماذا يعمل؟ أول ما يعمل يسعى إلى الجمع بين النصوص لأن إعمال كلا النصين أولى من إهمال أحدهما. فيسعى أول خطوة له أنه يجمع هل فيه وجه جمع بين النصوص حمل الخاص العام على الخاص والمطلق على المقيد المجمل المبين. إذا أمكن فيصار إليه. فهنا نجمع بين النصوص فنقول هنا الحديث النهي كراهة التنزيه وحديث ابن عباس يدل على الجواز على الجواز. الشيخ محمد كان له كلام قاسي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قالوا أشغلوا الإنسان وعذبوا الحيوان يعني بمثل هذا التشدد في مثل هذه المسائل مثل التشدد في هذه المسائل. ما كان الصحابة هل كان الصحابة في دورهم وبيوتهم ينهون نساءهم أن يخلوا بالماء ولا انتبهوا لا تقلون به ولا للخلية توضح علمونا لأن جينا نتوضى منه؟ ما كان هذا موجود. وهذه قضية مما تعم بها البلوى ولا لا؟ لو كانت لاشتهرت وانتشرت وانتشرت. نعم جاء عن بعضهم عبد الله السرجس رحمه الله رضي الله عنه نقال تغتسل أنت ها هنا وهي ها هنا هذا قال به لكن الظاهر أنه لم يأتي. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليك. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره.
ثم لو نظرنا في الحديث نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. طيب أنتم أعملتم بعض النص ولم تعملوا الجانب الآخر لسيما أن النص الذي أهمل الجانب الذي أهمل أولى بالإعمال لأن النص الذي أعمل جاء ما يدفعه أما هذا لم يأتي ما يدفعه. نعم
أحسن الله إليك. قال وصححه ابن حبان قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا يزيل النجس مطلقا وأنه يرفع حدث المرأة والصبي.
هذا الآن يرد ويؤيد المذهب أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن هل خفي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس حينما ذكر هذا هل يخفى؟ لذلك يعني نحتاج إلى التثبت هل هذه ثابتة عن أحمد؟ وهل هذا فعلا هم الأكثر؟ تحتاج إلى تثبت. معلوم أن أحمد ذكر هذا يعني كما ذكره المؤلف رحمه الله أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا نقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا نقول مما نقله ابن عباس، وماذا نقول من الخلاف القائم؟ لو كانوا قالوا به لقصر الخلاف ضعف، لكن قوة هذا الخلاف وهو مستند إلى نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ضعفه. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأنه لا يرفع حدث، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي.
ثم سيأتي أيضا أمر آخر يضعف قولهم، وهو أنه إذا لم يجد ماء غير هذا الماء يلزمه استعماله واستعمال التيمم معه. وهل أوجب الله سبحانه وتعالى طهارتين في آن واحد، طهارتين كاملتين في آن واحد، البدل والمبدل منه في آن واحد؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم. قال فلم تجدوا ماء، هذا واجد الماء. إما أن تقول أن هذا الماء يرفع الحدث، وإما أن تقول أنه لا يرفع الحدث فلا يلزمه استعماله. أما أن تقول لا يرفع الحدث ويلزمك استعماله، هذا فيه نوع عبث ولا لا؟ فيه نوع عبث فظيع للماء. تقول له لا استنفذه واستعمله، يجب عليك تستنفذه وتستعمله في الطهارة ولا يغنيك، بل يجب عليك كذلك التيمم. هذا لا، مثل هذا لا يكون صادرا عن الشارع. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم،
استعمله جوبا ثم يتيمم. هذا فيه نظر حقيقة. نعم.
أحسن الله.
تبين لنا الصحيح أنه يحمل على كراهة التنزيه. نعم.
أحسن الله إليه. قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إلى
الآن انتقل المؤلف، انتهى من كلامه عن الماء الطهور النوع الأول، وانتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر. وسبق أن تكلمنا أن العلماء قد اختلفوا في مسألة تقسيم المياه، هل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما عليه جمهور الفقهاء، أم أنه إلى قسمين كما هو مذهب الحنفية اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أم أنه إلى أربعة أقسام كما هو قول بعض أهل العلم وزادوا المشكوك فيه. وتبين لنا فيما سبق أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر مطهر ونجس. ودلالة ذلك أن الماء وإن تغير بطاهر ما لم يخرجه عن مسماه وعن حقيقته، مسماه اسم الماء وحقيقته الجريان والسيلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل من وقصته ناقته وهو محرم، بأن يغسلوه بماء سدر. والماء إذا خلط السدر يحصل تغير ولا لا؟ ومع ذلك هذا نوع تطهير. أيضا حديث معطية الأنصارية رضي الله عنها حينما كانت تغسل إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسلها بماء وسدر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة كما حديث أم هانة فيها أثر العجين، قصعة اغتسل منها فيها أثر العجين، والعجين إذا بقي في هذا الإناء يؤثر في الماء، إذا كان قليلا يكون له أثر وفي تغير، ومع ذلك اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر هذا التغير ناقلا له عن الطهورية. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. بل جاء آثار عن ابن عباس مسعود أنه يرى أنه اغتسل في رأسه بقطمي ونحوه أنه لا يلزمه غسلة أخرى بل يكفيه ذلك الغسل. نعم.
أحسن الله إليك. قال
أيضا الذي أسلم أمره أن يغتسل بماء وسد ويلقي عنه شعر الجاهلية كفر. نعم.
أحسن الله إليك. قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها
بطهر. تغير طعمه أو لونه أو ريحه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لأن هذه الصفات الثلاث تغيرت فأصبح مثل تغير الكثير من صفة من الصفات، أو تغيرت واحدة من هذه الصفات كثير من واحدة من هذه الصفات. نعم. وبعضهم يقيد الكثير بالرائحة، لأن انتقال الرائحة للمجاورة لا عن مخالطة أسرع من الطعم واللون. هذا بعض الحنابلة ذهب إلى هذا كالخرقي وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. قال من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه.
لا يسير منها، إذا كان يسير لا يؤثر، يبقى الماء على طهوريته بطبخ ينطبخ فيه أو ألقي فيه، أسقط فيه شيء من الطاهرات من مميز قصدا، أسقط فيه ورق شجر أو نحوه مما يخالطه، يكون عن مخالطة وممازجة لا عن مجاورة كما سبق ذكرنا. إن كان عن مجاورة لا يضره كقطع كافور ونحوه، أو كان هذا الساقط مما يشق صون الماء عنه هذا لا يضره، لكن إذا كان مما لا يشق صون الماء عنه وكان الساقط وضع قصدا وخالط ومازج ذلك الماء وغيره، غير صفة من صفاته، كثير من صفة من صفاته أو كل صفاته ثلاث، فإن عندهم يكون طاهر. ونحن نقول أين الدليل على هذا؟ أين الدليل من النص الذي يفرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه؟ ليس ثم دليل، فالأصل عدم التفريق. وبدلالة ذلك إذا تنجس الماء هل يفرق بين إذا كان تنجسه بقصد، تنجسه بقصد أو غير قصد، أو مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه؟ ها؟ ما يفرقون، مدام تنجس تغيرت إحدى أوصافه بالنجاسة وقعت فيه ينجس عند الجميع، سواء كان مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه. فكذلك هنا الأصل بقاء الطهورية، مدام أن اسم الماء موجود وحقيقة الماء موجودة، ولا يفرق بين كون هذا الساقط في الماء مما يشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه. نعم. فما دام أن اسم الماء باق عليه داخل في عموم فلم تجدوا ماء، التراب طهور المرء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين من الماء، فهنا الشارع لم يفرق. نعم.
أحسن الله إليك. قال أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه،
يعني بطبخ إذا طبخ فيه، إذا طبخ فيه وغيره لأن أصبح مثلا مرقا أو شاهي أو قهوة، هذا أصبح ماء، هذا خرج عن اسم الماء لم يعد ماء. نعم. هذا سيأتي، هذا الآن بطبخ فيه، هذا خرج عن اسم الماء. طيب أو ساقط فيه. نعم. عد العبارة.
قال: أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب.
ساقط فيه، سقط فيه هذا بأن أسقط فيه مما لا يشق صون الماء عنه، فإذا تغير عندهم يصبح هذا الماء طاهرا غير طهور، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لكن نحن نقول: أين الدليل على التفريق؟ إما أن يبقى عليه اسم الماء، وإما أن لا يبقى عليه اسم الماء. فإذا كان هذا المخالط لا يغير هذا، لا يخرج هذا الماء عن اسمه بل باق عليه اسمه وحقيقته، فهو داخل في عموم النص ويحتاج إلى دليل لإخراجه من هذا العموم، وليس ثم دليل يدل على إخراجه. بل ما جاء في النصوص من تغسيل الميت بماء وسدر واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فيها أثر القصع في أثر العجين يدل على أن الماء وإن خالطه طاهر ما دام أنه باق على اسمه وعلى حقيقته فهو باق على طهوريته. نعم.
حسن الله عليه. قال: كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا
كزعفران لا تراب. أما التراب لو وضع في الماء ولو غير عكره فإنه لا يسلبه الطهورية، لأنه إحدى نوعي التطهير فلا يسلبه الطهورية ولو وضع هذا التراب قصدا، ولو وضع قصدا. نعم.
أحسن الله إليك. ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم.
ولا ما لا يمازجه، إذن عندنا ما يشق صون الماء، ما لا يشق صون الماء عنه، وما لا يمازجه، والتراب ونحوه مما هو نوع إحدى نوعي الطهارة. هذه إذا وقعت في الماء وإن غيرت وإن تأثر بها الماء إلا أنها لا تخرجه عن الطهورية للطاهرية. أما خلاف ذلك فإنه إن غيره إحدى صفاته، كثير من إحدى صفاته أو مجموع الصفات الثلاث، وبلغ مبلغا يتغير به الماء فإنه ينقله من الطهورية إلى الطاهرية. نعم.
أحسن الله إليك. قال: مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلقا.
ليس بماء مطلقا، يقولون هو ماء مقيد، والذي جاء في النص فلم تجدوا ماء هذا مطلق. نقول: من أين أتيتم بالتفريق بين المطلق والمقيد؟ النص جاء ماء ولم يفرق بين كونه مطلق ومقيد، ثم أنتم حينما فرقتم بين ما يشق ولا يشق حصل فيه تقييد وإطلاق ولا لا؟ ها؟ إذا وقع الشجر، ورق الشجر وقع في الماء وهو مما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وساقط فيه وتغير، يسلب الطهورية؟ ها؟ عندما يسلب الطهورية. فكذلك ما لا يشق صون الماء عنه لا يسلبه الطهورية وإن تغير، لأن التفريق بين المتماثلين لم يأتي في الشريعة، كما أنه لا يجتمع المتناقضان، المفترقان لا يجتمعان، والتفريق بين المتماثلين لم يأتي في الشريعة. فكما أن هناك تقولون هو طهور وإن تغير، فكذلك هنا طهور وإن تغير، لأن العلة هي التغير، ليس العلة كونه يشق أو لا يشق. نعم.
أحسن الله إليك. قال: أو رفع بقليله حدث.
أو رفع بقليله حدث، طبعا هناك في الماء الطهور يكون عندنا اللي تحول إلى طاهر عندهم إذا طبخ فيه، هذا عند الأكثر بأن تغير انتقل إلى اسم آخر، مرق أو شاي أو قهوة ونحو ذلك. ثاني ما يشق صون الماء عنه. الثالث ما ينز من الأشجار كماء الورد ونحوه، هذا عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وخالف بعض أهل العلم في ماء الورد وما ينز من الأشجار كمن شعبان والأصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقالوا بأنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. لكن الصحيح أن ما ينز من الأشجار ونحوه في الحقيقة ليس وماء، هو جزء من ذلك الشجر، ليس الماء الذي جاء وفهم الخطاب الذي فهم من الشارع، فهمه العربي صاحب اللغة. لذلك ما كانوا يأتون للشجر حينما لا يجدون الماء ويسحبون منها ويعسلونها ليخرجون الماء ليتوضأوا به، ما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يفهموا أن الماء يؤخذ من الشجر مثل ماء الورد ونحوه، هذا هو الصحيح. أما كونه يرفع يزيل الخبث الصحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، أن أي مطهر أزال عين النجاسة وأثرها فإن معناه أن هذه العين الخبيثة ذهبت طهر الموضع، سواء كان ماء أو غير ماء كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان خلاف المذهب. نعم.
أحسن الله إليك. قال: أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر
لحدث. رفع بقليله حدث مكلف، لاحظ حدث قليل دون القلتين يعني، وحدث مكلف، الحدث يخرج عنا إذا استعمل في غير الحدث بطهارة مستحبة أو تبرد ونحوه. رفع بقليل حدث مكلف يخرج إذا رفع بقليل حدث غير المكلف غير البالغ غير البالغ. فقالوا أن الماء هذا يكون طاهر من أنواع الطاهر ولا يكون طهور، ليه؟ لماذا؟ قال: لأنه استعمل واستهلك في تلك العبادة فأصبح مثل الرقيق إذا أعتق في كفارة. وقالوا: لو كان هذا الماء طهور لكان لو وكله في شراء الماء واشترى مثل هذا الماء لما كان عليه أن يرد هذا الماء، للزمه قبوله، بل هذا فيه نقص فهو يأنفه ويعافه، وهذا عيب يجعله لا يقبله، ولو كان طهورا للزمه أن يقبله. وهذه المسألة صورتها، وصورة الماء الذي استعمل في رفع حدث هو أن يضع إناء مثلا فيتجمع ما يتقاطر من بعض أعضائه في الوضوء أو من بدنه في الاغتسال من جنابه ونحوها حيض ونفاس، أو يدخل في الماء القليل بعض أعضائه ناويا لرفع الحدث، هذه صورتين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: المذهب أنه طاهر غير مطهر بهذه القيود، أن يكون يسير وأن يرفع به حدث المكلف وهو يسير، قالوا أنه طاهر غير مطهر كما ذكرنا من استدلال لهم السابق، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر وهو مريض استشفى به، وكان إذا توضأ يقتتلون على وضوءه، فدل ذلك عندهم على أنه طاهر. القول الثاني وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة وعليها كثير من المحققين، شيخ الإسلام وغيره، شيخ محمد عبد الوهاب وغيره المحققين، أنه طهور أي طاهر مطهر. قالوا: لأن الأصل أن هذا الماء ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، فما الذي نجسه أو ما الذي غيره، ما الذي نقله عن خلقته؟ ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة فلم يتغير. أما كون هذا الماء لو اشتري لم يلزم من وكل من يشتري له الماء أن يقبله؟ هذا ليس فيه دليل لنقص فيه. صحيح ليس هو مثل الماء الآخر، لكن لا ليس معناه أنه لا يرفع الحدث. لو وكل في شراء ماء وشراء له ماء البحر، جاب له من ماء البحر، يلزم قبوله؟ ها؟ طيب ماء البحر وشو؟ طهور، والطهور ماؤه بالنص طهور، ومع ذلك لا يلزمه قبوله لأنه لا يستقى عليه الماء الذي هو يريده. جاءت آثار بل حديث مرفوع ولكن فيه نظر في ضعف، أنه اغتسل فوجد موضعا لم يصبه الماء فعصر عليه ماء من لحيته بعض شعره، جاء عن بعض السلف الصحابة، لكن كلها أو أكثرها فيها ضعف، بعضها شديد الضعف. لكن المتمسك الأقوى الأصل، الأصل أن هذا ماء طهور لاقى عضوا طاهرا فيبقى على طهوريته. ثم هم يقولون أن الماء ما دام أنه يتردد على العضو أو على البدن في حال الاتصال باق على طهوريته ولا لا؟ باق على طهوريته. فكذلك هنا، ما الفارق بين هذا؟ إذا نزل على رأسه ثم على وجهه على صدره على جسمه هذا باقي على طهوريته ما دام على بدنه، أو توضأ وأيضا غسل يديه ما دام يتردد الماء على العضو باقي على طهوريته. فكذلك هنا إذ لا فارق بينهما، ما الفرق؟ هو نفس الماء وهو على العضو، وانتقل من حال من عضو إلى عضو آخر في حال الاغتسال، ولم تقولوا بأنه أصبح طاهرا باق على الطهورية، فكذلك هنا. القول الثالث وهو رواية في المذهب أنه نجس، وهذا المذهب بعض الحنفية، وعندهم اختلاف في بعضهم يقول نجس بعضهم يقول نجاسة مخففة، واستدلوا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكب ثم يغتسل فيه. قالوا البول ينجس الماء والاغتسال إذن ينجس الماء، بجامع النهي أن كلاهما منهي عنه في الماء الراكب، فهذا يفيد تنجيسا وهذا يفيد تنجيسا. والصحيح من أقوال أهل العلم وأن الماء باق على طهوريته لأنه لاقى عضوا طاهرا لم يتنجس، وأنه لا ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر، والصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجس فعلوا ذلك أو أذن لهم بذلك؟ لا. فالصحيح إذن أنه ليس بنجس بل طهور، أي طاهر مطهر. أما ما جاء في حديث استدلالهم بحديث نهى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والراكب ثم يغتسل فيه، نقول هنا ليس العلة التنجيس أصلا، العلة هنا ليس لأجل التنجيس إنما لتقديره، ولأن النفوس تأنف منه ولا تقبل، فيكون في ذلك نوع إفساد على الناس، أو لأن ذلك يفتح باب الوسوسة، فإن الإنسان إذا بال ثم جاء واغتسل يفتح عليه باب الوسوسة، هل هذا الماء فيه ريحة؟ هل كذا؟ جزء من بدنه يهرشه يقول ها لعله البول أثر البول. فلذلك نهى عن البول في المستحب مغتسل، لا يبولن أحدكم في مغتسله استحمه. لماذا؟ فإن عامة الوسواس منه، يفتح عليه باب الوسوسة، فنهى لأجل ذلك. فيكون هنا النهي عن البول والاغتسال منه أو فيه لأجل أنه يفتح باب الوسوسة على المغتسل أو المتوضأ. نقف حتى يؤذن.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
قال أحسن الله إليه، قال: لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه فضيلة معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه. ولعلنا نبدأ الآن في أسئلة المناطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه الآن للأخوة في عرعر في جامع شيخ في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد.
الماء الذي خلقته عجين هل ينتقل من الطهور إلى الطاهر؟
لو يعاد السؤال بارك الله. أعد السؤال بارك الله فيك.
يقول السائل: الماء الذي خلطه عجين هل ينتقل من الطهور إلى الطاهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هذا العجين الذي خلط الماء قد غير اسم الماء أو غير حقيقته سيلانه ورقته فإنه ينقله، أما إذا كان هذا العجين لم يغير اسم الماء أثر ولم يغير حقيقته رقته سيلانه وجريانه فإنه لا يؤثر، وقد دل على ذلك ما جاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه ميمونة وغيرها من قصعة فيها أثر العجين، والعجين إذا كان في الإناء والإناء قليل يتأثر ويبدو أثره يبدو أثره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ماء الغدير يجوز الوضوء منه مع أنه عرضة للتنجس؟
الأصل ما دام أن هذا الماء لم تغير أحد أوصاف الثلاث بنجاسة تقع فيه أو تحدث فيه فالأصل فيه الطهورية، أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، فلذلك ما كان الصحابة يتنطعون في هذا ويسألون، فالمعروف قصة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. لذلك أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. وهذا يجمع مع حديث أبي أمامة وهو الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لو قال إنسان لله علي نذر إن حصلت على الوظيفة أن أذبح له، فهل له الخيار في أن يكفر عن يمينه أو أنه يفي بنذره؟
هو إذا نذر نذر طاعة فإنه يلزمه أن يوفي بما نذر، قد أثنى الله على الموفين بنذورهم يوفون بالنذر، ومن نذر فيطع الله فليطعه. إذا حدد وبين الجهة التي توجه إليها بأن يذبح قصده للفقراء المحتاجين فإنه يلزمه الإفاء بهذا النذر. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو ناوي للعمرة وهو جاهل بذلك، ثم لما وصل مكة بقي له إلى الإحرام من الميقات، فهل يرجع للميقات الذي مر به أو يخرج أقرب الحل؟
هو كلامهم أنه يرجع للميقات الذي مر به، يرجع للميقات. إذا مر على الميقات مريدا للحج أو العمرة يلزمه الإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على ميقات لزمه أن يحرم من ذلك الميقات، فإذا تعداه فهو على حاله، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإما أن يحرم من مكانه ويكون عليه دم لتركه ذلك الواجب.
نشكر الإخوة في عرعر وننتقل الآن للإخوة في الجوف من جامع شيخ الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل يصعب على الفرد في المسجد الحرام الذهاب إلى محل الوضوء، فهل يجوز للفرد الوضوء من بخاخه مثلا أفيدون مأجورين؟
السؤال
ما فهمت السؤال يا شيخ.
يقول يصعب على الفرد في المسجد الحرام الذهاب إلى محل الوضوء، فهل يجوز للفرد الوضوء من بخاخه مثلا أفيدون مأجورين؟ هكذا ورد السؤال.
لا أفهم أنا صورة البخاخ. إذا كان معه ماء وبيتوضأ منه وهذا الماء يسيل ليس ترطيبا للبدن بل يسيل على العضو ما في بأس، بس ما فهمت البخاخ، أنا ما تصورته، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. المقصود إذا كان في هذا الماء في هذا العلبة أو نحوها ماء ويجتمع ويستطيع أن يسيل به على العضو فإنه يتوضأ به، لكن في مكان لا يؤذي به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتوضأ، مسجد بيت الله الحرام، وتوضأ، دعا بماء من زمزم وشرب منه وتوضأ فيه. فإذا كان يتوضأ فيه نعم، لكن لا يكون في ذلك أذى للناس، يتوضأ في المكان الذي لا يكون فيه أذى للناس. نعم، هم مثلا يجي على الفرش ويتوضأ، هذا فيه أذى وفيه إفساد لهذا الفرش وإنقاص لماليته، هذا من التعدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قول بعض العلماء بكفر تارك الصلاة وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى أن قال: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذه المسألة تارك الصلاة تهاونا وكسلا فيها خلاف بين أهل العلم، هل تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر أم لا؟ والذي عليه الفتوى عندنا أن تارك الصلاة وإن كان تهاونا وكسلا يكفر بذلك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، كل هذه النصوص تدل على أنه الكفر. أما وجه الجمع فما يحضرني الآن وجه أستطيع أن أجزم به واستند إليه، لعلي إن شاء الله في الدرس القادم يكون عندي من ذلك ما يعينني على الجمع بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد؟ هل يجوز العمل به إن كان ضعف الحديث شديدا؟
كيف؟ أعد السؤال يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد؟ وهل يجوز العمل بالحديث إن كان ضعفه شديدا؟
إذا كان الحديث ضعف شديد لا يعمل به، فيه متهم كذب متروك لا يعمل به. كلام العلماء معلوم في مسألة العمل بالحديث الضعيف الذي ليس فيه ضعف شديد، وهذا المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في التحفة بأن يؤذن في إذنه اليمنى، وإن كان الأحاديث فيها مقال، لكن لأنه من باب المستحبات من فضائل الأعمال ليس من باب الوجوب، قد يكون في ذلك بعض الآثار، ذكرها ابن القيم رحمه الله في التحفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يحصر بعض العلماء تعريف توحيد الربوبية لإفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟
لماذا يقصر بعض العلماء؟
لماذا يحصر بعض العلماء تعريف توحيد الربوبية بإفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟
لأن الخلق والملك والتدبير شامل لجميع أنواع التصرف، خلق وهو مالك ومدبر، فيشمل جميع ما هو مخلوق من جهة إيجاده ومن جهة تدبيره وتصرفه فيه، فهذا يشمل، فلعله لأجل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. نحن بهذا السؤال، يقول: هل تجزئ السباحة في البركة عن الوضوء؟
إذا نزل في الماء وخرج مرتبا لأعضائه، ناويا للوضوء وخرج مرتبا لأعضائه، أجزأه. هذا عندك في الروض، سيأتي إن شاء الله. فإذا دخل في الماء، نزل في الماء وأخرج أعضاءه مرتبا لها، صح عندهم وضوءه. نعم.
نشكر الأخوة.
يعني تمضمض واستنشق ثم أخرج وجهه ثم بعد ذلك أخرج يديه ثم مسح رأسه ثم خرج، صح عندهم الوضوء ذلك. إذا كان نزل في الماء ناويا للوضوء ثم خرج مرتبا لأعضائه، صح. وهذه ستأتي إن شاء الله في عند المؤلف رحمه الله شيخ منصور في الروض. نعم.
نشكر الأخوة في الجوف وننتقل الآن إلى أسئلة الحضور.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم مبتدئ، قد بدأت حفظ القرآن وأنا مستمر في ذلك ولله الحمد، وقد حفظت 3 الأصول والقواعد 4، فماذا تنصحوني أن أحفظ بعد ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إذا حفظ القرآن وفقه الله لذلك وحفظ متنا في الحديث كبلوغ المرام، وحفظ كذلك متنا في الفقه كالزاد، وحفظ أيضا متنا في أصول الفقه مثل ورقات، فإن شاء الله هو على خير. وليس منتهى العلم أن يحفظ، بل يبحث ويقرأ قدر ما يستطيع ليكمل ما قد يكون عنده ناقص. فالمقصود أنه يحفظ في كل فن متن من المتون ليكون مرجع له، أصل عنده يبني عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم استعمال المرأة للمناكير أو صبغة الأصابع، وهل يقال أن ذلك من التشبه بعادات نساء الكفار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هذا الطلاء إذا أرادت الوضوء تزيله وليس فيه ضرر ولا وضع على صورة فيها تشبه بالكافرات أو الماجنات، فلعل إن شاء الله لا يكون فيه بأس.
أحسن الله إليكم. وهذا تابع لنفس السؤال، يقول: ما حكم حضور المرأة للأعراس التي فيها منكرات مثل تصوير، وهل يلزم المرأة الخروج من تلك الأماكن بعد حضورها؟ أفتونا مأجورين.
إذا كان التصوير فيه تصوير، ما في شك إن هذا من ما له مفاسد وأضرار، فالأولى مثل هذه الأعراس استطاعت أن تنكر، إذا حضرت تنكر وتزيل ذلك المنكر، تحضر وتزيله وتنكر، لم تستطع أو لا تستطيع فإنها معذورة، لا تحضره. ما.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد صلاة الفريضة؟
هذا كما جاء في حديث الصحيح عباس: ما كنا نعرف انتهاء صلاته صلى الله عليه وسلم أو انقضاء صلاته إلا بالتكبير. فكان يرفع صوته بأنواع من الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هناك من يقول لا بد من تقول ذلك أو لا بد أن تقول ذلك الذكر مع الإيمان الكامل به، بمعنى أنه يقصد أن كثرة تكرار هذا الذكر باستمرار قد لا يصح.
ما فهمت كيف؟ ما فهمت؟
يقول نعم، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هناك من يقول لا بد من قول هذا الذكر مع الإيمان الكامل به، بمعنى أنه يقصد أن كثرة تكرار هذا الذكر باستمرار قد لا يصح.
وجاء الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتكرارها مع تدبر معناها له أثره في القلب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل مداد القلم يمنع وصول الماء؟
هل
مداد القلم
إذا كان في مادة شمعية تمنع وصول الماء؟ نعم، أما إذا كان لون ليس فيه مادة شمعية تمنع وصول الماء مثل الحنة نحوه هذا ما يضره، أما إذا كان فيه مادة شمعية تكون طبقة عازلة تمنع وصول الماء هذا نعم يلزمه إزالته إذا كان هذا المداد على جزء من أعضاء الوضوء أو إذا كان غسل. أما إذا كان ليس فيه مادة شمعية وليس يكون طبقة عازلة هذا لا أثر له مثل الحنة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل اجتماعنا على لعب الورق أفضل لنا من الكلام في أعراض الناس؟
هو لا تفاضل بين أمرين ملهيين كلاهما قد يكون آثاره سلبية على الإنسان. الأفضل من ذلك أن تشتغل بما ينفعك في دينك ودنياك، لا تفاضل بين هذا. تقول يقول شربه للخمر أفضل ولا شربه لأكله للمخدرات، كلهما فيه ما فيه من السوء. هذا بعض اللعب هذا قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بينهم، هذا ظاهر فيما نسمع يصير بين بعضهم من العداوة والشحناء بسبب هذا اللعب، وقد يكون ملهي عن العبادة وعن الطاعة لو لم يأتي منها أنه بالساعات بعضهم ولا يذكرون الله ويلهيهم عن ذكر الله. فالأفضل والأثمل في ذلك أن الإنسان يبحث عما يشغله في نفع دينه ودنياه، نفع دينه ودنياه. أما أن ينشغل بما لا نفع فيه، الترويح مطلوب لكن الترويح بالقدر الذي لا يضر بدينك ولا أيضا بمعيشتك بدنياك، ويكسبك فائدة ومنفعة، يكسبك فائدة ومنفعة يكون لها أثرها عليك. أما إذا كان هذا مما يورث الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس فيما نسمع بينهم أو يصد عن الصلاة وعن ذكر الله أو يشغله عن أهله، يصير همه متى بس يصلي العشاء ويروح يركض عشان يروح يلعب هاللعبة. طيب وأهلك وعيالك يضيعهم ويتركهم، أو يسهر الليل طويل على هذه اللعبة ثم قد لا يصلي الفجر، أو يقول أسهر الليل يصلي الفجر، يصلي الفجر ثم الصبح ما يستطيع يذهب إلى عمله، أو إذا ذهب لأنه في حالة من عدم التركيز والملل مما لا يؤدي به عمله على الوجه المطلوب. كل هذا أظنه من ما يتفق عليه العقلاء أن هذا ليس من الخير الذي يحصله بهذه اللعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يتعامل الشخص مع المياه أو الأماكن التي تفضي به إلى الوسوسة؟
لا يبالي بالوسوسة، الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يتيقن النجاسة الأصل الطهارة، مثل دورة المياه الحشوش أرضياتها فيها ماء مثلا، إذا ما تيقن هذه نجسة الأصل أنها طاهرة. لكن نفس البرج وأنت بكرامة إذا كان في هذه القاذورات والبول هذا نجس يقينا، لكن المياه التي على الأرض مسطحات أو في مواضع الأصل فيها الطهارة أنها ليست نجسة. والوسواس بقدر ما ينفتح معه الإنسان ويتبعه بقدر ما ينقله من حالة إلى حالة، وبقدر ما يبتعد عنه ولا يسترسل معه بقدر ما ينكف عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بأن يستعيذ بالله وينفث عن يساره لثلاثة، ولا يرتبط إلى ذلك الوسواس، ولا يبالي به، ولا يبالي به. فعلاجه أن تسعى إلى عدم الاسترسال معه، هذا العلاج العام. إذا كان مرض أصبح إفرازات ومواد في البدن تؤدي إلى هذا، هذا يحتاج إلى علاج طبي، إلى علاج طبي. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نسمع من العلماء ومن القراءة في كتبهم لفظ الشارع الحكيم، فهل هذا اللفظ اسم لله تعالى؟ وهل كان السلف يستعملون هذا اللفظ؟ لأننا نسمع من البعض النهي عن هذا، عن هذا القول، ويقولون أيضا إن العامة تجعل هذا اللفظ للسخرية، فإذا قيل هذا حكم الشارع يجعلها على ما يفهمونه بأنه الشارع الذي بمعنى الطريق. أحسن الله إليكم.
أنا ما أفهم هذا، ولا أظن مسلم يفهمه بهذا المعنى، أن الشارع الطريق، أي المشرع. فالشرع أتى من جهة الوحي، من كتاب الله، وأيضا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فكلاهما طريقي الشرع. كتاب الله وما قاله محمد، فعله محمد، وأقره محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إحدى نوعي الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأطفال بالكاميرا التي عن طريق الجوال؟
هذه في الحقيقة آثارها وسلبياتها في استعمالها في المجتمعات ظاهرة، وأظن أن الناس الآن بدأوا يدركون هذا ويحسونه، وتصويرهم وإشغالهم بهذا قد يكون له، وصحيح ليس كتصوير النساء ونحوه، لكن يبقى إشغالهم بهذا وتعليقهم بهذا قد يكون له ما له من آثار. والحقيقة أن الصورة هذه ليست الصورة مثل الصورة الفوتوغرافية، لا، إنها عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية تكثفها هذا الجهاز، أو بالنسبة للفيديو، أو نفس هذا اللاقط الموجود في الجهاز الجوال ونحوه، فهو لا يشابه الصورة الفوتوغرافية. لكن كلما ابتعد عن هذه الأشياء أولى وأحرى، لأن قد يكون لها من الأثار والسلبية مستقبلا ما لها ما تستغل. وأن نحن نسمع عن استغلال وتركيب الصور وما يحدث فيها من ما يكون فيه أذى للناس، فيخشى منه. ثم هذا يحفزهم على أنهم يستعملون مثل هذه الأجهزة بالتصوير واستمراء هذا الأمر. وتلحظ أن بعضهم الآن يشتكي أنه في الطرقات أو في الأماكن العامة بعض الأطفال أو بعض الشباب يستعمل هذا الجهاز في التصوير، وهذا في تعدي على حقوق الناس. عقلاء الناس لا يقبلون هذا، ليس فقط المسلمين، حتى غير المسلمين لا يقبل أن تأتي وتصور وتتقصد الشخص بتصوير وتتبعه بهذا التصوير. قد يرفع عليك في بلدان، قد يرفع عليك ويطالب حقه في ذلك ومنعك من هذا، لأن هذا فيه تدخل في شخصيته وخصوصيته. نعم،
قبل الختام أنبه أنه إن شاء الله سيكون بعد صلاة العشاء درس سماحة مفتي عام المملكة في شرح كتاب التوحيد، وستعرض عليه بقية الأسئلة. ختام هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بجهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم.